يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد غر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ومتابعين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يسهل على المشاهد فهمه واستماعه. يسرنا أن يكون في هذا البرنامج الدائم ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله وحيا الله الأخوان المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم القبول، وأن يوفقنا وإياهم لعمل صالح رشيد يرضي رب العزة والجلال عن الجميع.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة، ونحن معكم في مسائل الجماع، حيث عرضنا مسائل الجماع في حلقتين في الحلقتين الماضيتين، وها نحن نستكمل هذه المسائل وما تبقى منها في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. لكن بادئ ذي بدء، عل الشيخ حفظه الله أن يعرج حول مسألة مهمة، حول مسألة تمنع المرأة عن زوجها في ليلة رمضان، مما يؤدي إلى بعض الأزواج أن يفسد صومه في نهار رمضان فيجامع زوجته تفريغا لما هو عليه. المسألة الثانية هي مسألة كثرة الزواجات التي تتم في الصيف في شهر شعبان، مما يؤدي إلى قرب رمضان فيؤدي ببعض الأزواج إلى انتهاك حرمة الشهر فيفسد صومه بجماع زوجته، حيث أنه حديث عهد بالزواج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأولا يحرم على الزوجة أن تتمنع من زوجها، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا دعاها زوجها فلتجب، ولو كانت على قتب، ولو كانت على التنور. وذكر أن المرأة المهاجرة لفراش زوجها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ومن هنا فتمنع الزوجة من زوجها لغير سبب مشروع هذا يعد من المحرمات، لو كانت حائض، لو كانت عندها صلوات تقضيها ونحو ذلك فتقدم الواجب. أما المندوبات فلا يحق لها أن تقدم المندوبات على طلب زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن هنا فإنه على المرأة أن تجيب زوجها، وإذا اضطر الزوج إلى جعل جماعه في نهار رمضان بسبب الزوجة وتمنعها بالليل فإنها تأثم بذلك إثما أعظم من إثمها الأول، ويكون عليها وزر هذا الجماع في النهار. ولذلك على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وأن تبذل له نفسها وألا تتمنع منه. المسألة الأخرى، ما ذكرت من وجود الزواجات قبل شهر رمضان مما يرتب عليه أن بعض الأزواج قد يقع، الأزواج الجدد قد يقع في الجماع في نهار رمضان، فحينئذ نقول لابد من توعية هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم منه سبحانه وتعالى، ويكون على المأذونين قسط من ذلك، ويكون على القرابة قسط من ذلك ونحو هذا. وإذا خشي الإنسان من نفسه في النهار أن يطأ زوجته فلا يقرب البيت في النهار مرة واحدة، فيكون في المسجد، يكون في عند قريب عند أهله ونحو ذلك، حتى يكون في المجلس إذا خشي أنه عند وجوده في الفراش أن يجامع زوجته في نهار رمضان، لأن الجماع في نهار رمضان مشكلة كبيرة يترتب عليها آثام ويترتب عليها كفارات ويترتب عليها ما يترتب عليها. ولذلك كون الإنسان يحتاط ويبتعد عن المواطن التي قد تؤدي به إلى ذلك لا شك أنه أولى. ومثل هذا أولئك الذين قد يكون عندهم مخالفة للشريعة في محادثة النساء والاتصال بهن، فقد تكون هناك مواعدات وخروج وخلوة قد يترتب عليها حصول هذا المنكر العظيم في نهار رمضان، ويترتب عليها الكفارة المغلظة، ومع مع الإثم المتعاقب في كونه انتهك حرمة الشهر من جهة، وفي كونه قد جامع بزنا مما يشتد إثمه ويعظم جرمه. وقد وردت النصوص بالتحذير من هذه الجريمة الشنيعة، فكيف إذا وقعت مفسدة للصوم، صوم رمضان، فحينئذ تتعاظم الذنوب وتتضاعف السيئات. فالمقصود أن الإنسان إذا قدر أنه سيتزوج قبيل شهر رمضان فينبغي به أن يراعي نفسه وأن يلاحظ مثل هذا. إذا وجد أن الداعي قد يجره إلى الجماع اجتنبه، فلا يقبل زوجة في نهار رمضان ولا يضمها ولا يحتك بها، يبتعد عنها لعل الله جل وعلا أن لا يوقعه في الجماع في نهار رمضان.
حفظك الله وأحسن عليك. طيب، ألا تنصح المرأة حديثة العهد بالزواج، خاصة تجنب الزينة في نهار رمضان حتى لا يعني لا تستثار زوجها؟
نعم، إذا كان من عادة الزوج الاستثارة بتزينها اجتنبت الزينة، وإذا كان من عادته أن تستثار شهوته بالطيب اجتنبت الطيب، وإذا كان من عادته أن مرور المرأة عنده يستثير شهوته وقد يجعله يقع عليها اجتنبت الاقتراب منه حينئذ إلا مع وجود غيرهما. وكذلك لا تمتنع عنه في الليل وتبذل نفسها وتتزين له لعله يستكفي بجماع في ليل عن جماع في نهار. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس يسافر من أجل أن يجامع، فنقول حينئذ السفر حرام لأن السفر من أجل الفطر، ويترتب عليه أن الجماع يجب به الكفارة. أيضا بعض الناس أصلا يكون مقيما فيجامع ثم يسافر بعد ذلك، فنقول هذا السفر لم يلغي حكم الكفارة التي تقرر حكمها قبل ذلك، فإن الكفارة ثبتت في الذمة ووجبت على المجامع، فكونه سافر في آخر يومه هذا لا يسقط الكفارة. والصواب أن الإنسان لا يعد مسافرا إلا إذا خرج من بلده. لو وجدت عندك نية السفر لكنك لم تخرج من البلد فلا تعد مسافرا، لأن الإسفار من الوضوح والظهور، ومن لم يكن قد خرج من البلد فلم يظهر ولم يتضح حاله. وإذا تقرر هذا فإن من المسائل المتعلقة بهذا أن لو قدر أن الإنسان سافر وأفطر ثم جامع فلا حرج عليه في هذا ولا تجب عليه كفارة، لكن لو سافر وهو صائم فجامع قبل أن يفطر فنقول حينئذ هل يتجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ ينبغي بالإنسان أن يقدم الفطر قبل هذا خروجا من الخلاف. الجمهور يقولون إن المسافر إذا جامع وهو صائم فإنه حينئذ تجب عليه لا تجب عليه الكفارة، لأنه يجوز له الفطر، ولأنه بمجرد قصده الجماع لزوجته يفطر بذلك. وذهب الإمام مالك إلى أن عليه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين، هذا في المسافر الصائم إذا جامع زوجته. والصواب هو قول الجمهور، لأن المسافر يجوز له الفطر، وبالتالي إذا أفطر بجماع فإنه لا تجب عليه الكفارة. ومثله أيضا المريض الذي يجوز له الفطر، فإنه حينئذ إذا جامع فنقول لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه يجوز له الفطر، فإذا أفطر بجماع أو بنية الجماع قبل حصوله فحينئذ لا تجب عليه الكفارة لجواز الفطر في حقه. وذهب الإمام مالك إلى وجوب الكفارة في حق هذا، لكن الصواب هو قول الجمهور، لأنه ما دام يجوز له الفطر جاز له الفطر بأي نوع من أنواع المفطرات. إذا نوى السفر وهو لم يخرج من البلد فإنه لا يعد مسافرا لأنه لم يسفر، وبالتالي إذا جامع وجبت عليه الكفارة خلافا لبعض المالكية. هذا من مسائل الجماع التي في ذهني. أيضا هناك مسألة يمكن تطرقنا لها قبل ذلك، وهو أن القبلة والمباشرة وتكرير النظر لا تعد أو لا توجب الكفارة لذاتها. سبق أن ذكرنا أن القبلة والمباشرة وتكرير النظر إن حصل إنزال للمني فسد الصوم، لكنه لا يجب الكفارة لأنه ليس جماعا، وإذا لم ينزل الإنسان مع هذه الأمور فإنه لا يفسد صومه بذلك، وقد ينقص أجره. من المسائل المتعلقة بهذا أن الكفارة إنما تجب في من انتهك حرمة الشهر على الصحيح، أما من جامع في يوم يجب الصوم فيه لكنه ليس من رمضان فإنه لا تجب الكفارة حينئذ. مثال ذلك من صام قضاء فإنه لا تجب عليه الكفارة، من صام نذرا فجامع قلنا يأثم بذلك وعليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه التوبة إلى الله منه، لكنه لا يطالب بالكفارة المغلظة. ومثله لو صام صيام كفارة فجامع فيه في النهار قلنا فسدت صيام ذلك اليوم، وإن كان ذلك الصوم مما يجب فيه التتابع فعليه أن يستأنفه ويبتدئه من جديد، وعليه صيام هذا اليوم في يوم آخر. هذا مما يتعلق بالجماع في نهار رمضان.
بعضهم يسأل يا شيخ، من فكر قاصدا أن ينزل، من فكر قاصدا أن ينزل ثم أنزل.
نعم، التفكير ينبغي بالإنسان أن يبعده عن ذهنه خصوصا في رمضان، لأن رمضان شهر الطاعة والعبادة، فينبغي أن يستغل بالتفكر في مخلوقات الله، يستغل بأنواع الطاعة والعبادات. وأما إشغال الذهن بالجماع ومقدماته فهذا لا يستفيد منه الإنسان. لو قدر أنه اشتغل بذهنه وكرر فكره بدون أن يكون هناك نظر وبدون أن يكون هناك مباشرة، فحينئذ إذا أنزل فإنه لا يفسد صومه بهذا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كثير من الناس يسأل عن خصال الكفارة، إذا جامعت في نهار رمضان ما هو الواجب علي؟ فنقول الواجب أولا عتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذن هي 3 خلال: الأول عتق الرقبة، وبحيث يشتري، بحيث يكون عنده مملوك فيعتقه، أو يشتري مملوكا فيقوم باعتاقه، ويشترط فيه أن يكون مؤمنا وأن يكون سليما من العيوب. لو اعتق غير المسلم لم يجزئه في كفارة الجماع في نهار رمضان. ومثله أيضا لو لم يكن ذلك المملوك المعتق سليما من العيوب فإنه حينئذ لا يجزئ. إذا عجز الإنسان ولم يتمكن ولم يجد الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. ما معنى عجز الإنسان؟ إما أن لا يجد مماليك يشتريهم، كما في عصرنا الحاضر لا نجد مماليك، بعض الدول يذكر فيها مماليك لكننا لا نعرف حقيقة الأمر، وكم من إنسان أتى بأخيه إلى مثل هذه اللجان فقال هذا مملوكي فأخذ الثمن وأكله، ولا يكون الأمر كذلك، خصوصا أن الله عز وجل قد أوجب طاعة ولاة الأمور، وولاة الأمور في تلك البلدان قد أمروا الناس بأن يحرروا ما لديهم من المماليك، ومنعوا الناس من استبقاء المماليك بأيديهم. إذن الطريقة الأولى التي نتبين بها عجز الإنسان عن عتق الرقبة هل لا يجد الرقبة، أو يكون ثمنها قد زيد فيه زيادة عن ثمن المثل، فحينئذ ينتقل الإنسان إلى صيام الشهرين المتتابعين. إذا عجز الإنسان عن اعتاق الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، والمراد بالصيام إمساك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في جميع هذين الشهرين المتتابعين. ولا بد أن يكون هناك تتابع، لو أفطر في أحد الأيام وجب عليه الاستئناف والبداية من جديد، ولو كان ذلك في اليوم 58
قال ما حد بقي عليه إلا يوم أو يومان، فكيف تفسدون صيامي؟ قلنا لأنك لم يحصل عندك تتابع، ومن شرط صحة الصوم أن يكون متتابعا
إلا بعذر طبعا.
نعم، هناك الأعذار مثل
المرض،
مثل الحيض بالنسبة للمرأة، السفر موطن خلاف بين الفقهاء هل هو من الأعذار أو ليس من الأعذار. بالنسبة لي لو وجد أيام يحرم صومها في أثناء أيام الصيام مثل يوم العيد وأيام التشريق، فحينئذ نقول هذه الأيام لا تقطع التتابع.
عفوا، السفر موطن خلاف في هذه المسألة.
نعم،
من الأعذار أو ليس من الأعذار،
هل هو السفر هل إذا سافر الإنسان وهو قد أنا عندي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، صمت شهرا فسافرت فأفطرت، هل ينقطع التتابع ويلزمني الاستئناف من جديد أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. كيف نحسب الشهرين المتتابعين؟ الشهر الأول نحسبه 30 يوما، والشهر الثاني بحسب الهلال، بحسب الهلال. ولو صام الإنسان 60 يوما احتياطا إن شاء الله أنه لا يلحقه حرج بمثل هذا. إذا عاجز الإنسان عن الصوم فإنه حينئذ ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. متى يعد الإنسان عاجزا عن الصوم؟ يعد في أمور. الأول إذا كان الصوم يضر ببدنه أو يؤخر شفاء. الحالة الثانية إذا كان الصوم يؤخر شفاء المرض. الحالة الثالث إذا كان المريض يجد آلاما شديدة بسبب صومه، ففي هذه الأحوال ينتقل إلى الإطعام. الإطعام إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين. لا يجوز للإنسان أن يكتفي بإطعام مسكين واحد 60 مرة، وذلك لأن الخبر قال أطعم 60 مسكينا، فلا بد من العدد خلافا لبعض الحنفية. ما هو مقدار الإطعام؟ نقول الإطعام بالنسبة للسلع غير البر يجب فيها نصف صاع، نصف صاع مدان، بحيث يخرج مدين عن كل يوم يعطيه مسكينا. مقدار المد يعني يختلف باختلاف السلع، في الرز مثلا يمكن أن يكون قرابة الكيلو والثلث إلى كيلو ونصف، لأن السلع تختلف في كثافتها، فيطعم المساكين كذلك. لو غداهم أو عشاهم فإنه حينئذ هل يجزئه؟ جمهور الفقهاء يقول لا يجزئه، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه القول بإجازته، واختارها بعض التابعين. متى يعد الإنسان عاجزا عن الصوم وينتقل إلى الإطعام؟ المعتبر وقت الوجوب، فمتى عجز عن الكفارة في وقت وجوبها انتقل إلى الصوم. لو كان الإنسان قادرا على الصوم في وقت آخر، يقدر على الصوم في أيام الشتاء، نقول لا تنتقل إلى الإطعام، ويجب عليك صوم الشهرين واجعلها في أيام الشتاء، اجعلها في أيام الشتاء لأنك قادر، وبالتالي لا يحق لك الانتقال إلى الإطعام وأنت قادر على الصيام. لو قدر أن الإنسان عاجز عن الخصال الثلاث، عاجز عن الرقبة، عاجز عن صيام شهرين متتابعين، عاجز عن إطعام 60 مسكينا، فماذا نفعل؟ قال الإمام أحمد تسقط هذه الكفارة من ذمته ولا يلحق بذمته شيء، وقال الإمام الشافعي بل تبقى في ذمته ومتى أيسر بها فإنه يخرجها. ونقول قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي جامع أهله جاء يشق ثوبه ويلطم نفسه ويلطم خده ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة. قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال أطعمه، فقال الرجل: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمها أهلك. قالوا: فدل هذا على أنه قد تسقط جميع خصال الكفارة بالنسبة للعاجز عنها. وذهب الإمام الشافعي إلى أن من عجز عن الخصال الثلاث فإن الكفارة تبقى في ذمته، والأظهر هو القول الأول، لأن العجز ينتفي به الإيجاب، فلا واجب مع العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لو قدر أن إنسانا كفر عن غيره، أنت عليك كفارة فاحتسبت للأجر وكفرت عنك، فنقول هذا لا يخلو من حالين: أن يكون المكفر عنه ميتا، حينئذ يجوز التكفير عنه ولا حرج ولا يلزم استئذان ولا غيره. الحال الثاني أن يكون المكفر عنه حيا، وحينئذ إن أذن هذا الحي أن يكفر عنه، قال: أذنت لكم، أو جاء أهل جاء وقال: إذن لي في أن أكفر عنك سواء بالإطعام أو بالعتق، قال: أذنت لك، فإنه حينئذ يتحقق الواجب الشرعي، ويقال بأن هذا الإطعام مجزئ ويقع عن صاحبه لأنه قد أذن، وتصرفات الوكيل بمثابة تصرفات الأصيل. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يلزمه أن يخرجها مباشرة، لو أخرها قليلا فلا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يلحقه شيء من الحراج. نعم.
لو كان يا شيخ حفظك الله وأحسن إليك عتق الرقبة كانت صغيرة السن دون البلوغ،
نعم، لو ثمان سنوات، لو كانت الرقبة لها سنة واحدة أجزاء، لأنه يقال لها رقبة. بعض أهل العلم قال أنها لابد أن تكون سليمة من العيوب، يعني من شأنها أن تتمكن من العمل، أما لو كانت صغيرة فإنها عندما تكبر بإذن الله ستكون قادرة على العمل.
نكون بهذا قد أنهينا حلقتنا هذه مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، شكرا للشيخ على ما قدم وما أجاد به وأفاد، أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم من المسلمين صالح أعمالهم، إنه ولي ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در